أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر محمد وعلى آله الأطهار الأمناء الأصفياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في هذا الوجه الذي اعتمده المحقق العراقي من أن قيد المتعلق القيد غير الاختياري المتعلق يعود إلى قيد الحكم، تبنى العراقي والنائني، ومر بنا أن هناك قاعدتان أخريتان يذكرهم الأصوليون والفقهاء، أن كل قيد متعلق اختياري أو غير اختياري، كل قيد متعلق قيد للحكم، متعلق يعني الفعل المكلف في التكليفيات، عكسه أيضا كذلك، وكل قيد حكم هو قيد متعلق. ومر أن المراد من هاتين القاعدتين الآن غير القاعدة التي بنى عليها، هاتان القاعدتان واسعتان، كل قيد متعلق هو قيد حكم، وكل قيد حكم هو قيد متعلق، قاعدتان وسيعتان، سواء في القيود الاختيارية أو غير الاختيارية. في قبال مبنى النائين والعراقي كل قيد غير اختياري. الفرق بين هذه القواعد الثلاث، يعني قاعدة قاعدة النائين والعراقي مختصة بهما وتلاميذهما، يعني جملة من تلاميذهما لا عند المشهور، الفرق كما مر أمس في المدعى، الآن أساس واحد لا يخلط في المدعى وفي الأقوال، التركيز في العناوين والمعاني أحد آليات صقل الملكة الاجتهادية، تركيز مهم. نعم، الفرق بين قاعدة النائين والعراقي مع قاعدة المشهور، المشهور مرادهم من القيد كل قيد شرعي للمتعلق يكون قيد للحكم، قيد عقلي للحكم، خلي يصير واضح، كل قيد شرعي للمتعلق، شوفني قيد شرعي أعم يكون اختياري غير اختياري، يكون قيدا عقليا، يكون قيدا عقليا للحكم، العكس كل قيد شرعي للحكم يكون قيدا عقلي، يكون قيدا عقليا للمتعلق. هناك بون كبير بين السنخ القيد العقلي والقيد الشرعي. إذن القاعدتان المشهورتان عند المشهور، مشهور الأصوليين ومشهور الفقهاء، كل قيد شرعي في أحد الطرفين، باختصار مختصر القاعدتين في عبارة واحدة، كل قيد شرعي في أحد الطرفين قيد عقلي في الطرف الآخر، لأن المتعلق بالحكم طرفان مترابطان، كل قيد شرعي في أحد الطرفين لا يقولون هو قيد شرعي في الطرف الآخر، ها؟ لا يقول المشهور، لا يقول أنه كل قيد شرعي في أحد الطرفين هو قيد شرعي في الطرف الثاني، ما يقولون بهذا، يقولون كل قيد شرعي في أحد الطرفين هو قيد عقلي في الطرف الآخر. هذه نكتة مهمة. بينما النائني والأغضياء في دي القاعدة الثالثة التي يريدون أن يؤسسها يتبنوها، كل قيد شرعي غير اختياري في المتعلق هو قيد شرعي في الحكم. شوف شلون الفرق، اشكد سعة وضيقا وسنخا. المبنى الذي يتبناه العراقي والنائني يختلف سنخا وسعة. سنخا يلتزمون قيد شرعي شرعي شرعي، وسعة فقط في القيود الشرعية غير الاختيارية. الفارق إذن بين مبنى النائني والعراقي يجب أن يكون واضحا، لأنه ليس فقط في المقام يؤثر، في أبواب أصولية وأبواب فقهية كثيرة. وكان مرتب النائني فتاوى عنده في أبواب الطهارة، أبواب الوضوء، الغوص، الصلاة، الحج، الزكاة، وين هو، قضايا كثيرة رتبع على هذا المبنى. التزم بالفساد، التزم بكذا فلان، عدم الصحة، عدم الإجزاء، بهالمبنى. حتى السيد الخوي طبعا وجل تلاميذ السيد الخوي، ده المبنى الثالث. كل قيد شرعي غير اختياري هو قيد شرعي للحكم. الآن سنتين يعني شو الفرق بالقيد العقلي الشرعي؟ هو فاجد فاجد خلط بينهم. أول علامات عدم اجتهاد الباحث، يجب أن يميز الإنسان بينهم. جيد، إذن هذه قواعد ثلاثة يجب الله أن نخلط بينهم. زين، الآن لتوضيح هذا المطلب، قبل بعد نوضح، دعونا أيضا فرق بين المدعى، مدعى المشهور في القاعدتين ومدعى العلمين في قاعدتهم الثالثة. مدعى المشهور، معنى القيد العقلي الذي يريده المشهور، كل قيد شرعي في أحد الطرفين هو قيد عقلي في الطرف الآخر، بعد صغناها بصياغة جامعة القاعدتين. مراد المشهور من القيد العقلي صرف الضيق، الضيق، التضيق، التضيق، الضيق، التحصص، ما شئت فعبر. هذا الضيق والتقيد أو التحصص هذا يمكن أن يعد من أوسع وأشمل ومقسم لكل أنواع القيود تقريبا. يعني تقريبا، لا أقول تحقيقا، لأنه في بعد وجه آخر على ذاك يكون مقسم ما استعرض له، بس هذا تقريبا يكاد يكون هو المقسم. مقسم يعني واسع شامل. لماذا؟ الآن دعونا نذكر نقاط متسلسلة لتوضيح الفرق بين المبنيين، ثم نذكر بعض الخدشة في مبنى العلمين. النقطة الأولى، القيود على أقسام، قيد عقلي سواء في الحكم أو في المتعلق، وقيد شرعي. إجمالا معنى القيد العقلي، يعني أن معنى القيد العقلي طبعا لا يتوهم، معنى القيد العقلي ليس فقط الحاكم به العقل، لا هذا ما يكفي، قد يحكم العقل بقيد شرعي. القيد العقلي يعني في معنى الحاكم به العقل والمحكوم به أيضا ذات القيد أو ترتباط بالمقيد ارتباط عقلي تكويني وليس شرعي. فالقيد العقلي يعني بعبارة ثالثة ورابعة لعلها بعد أهم واضحة. العبارة الرابعة هي أن القيد العقلي هو أن لا يكون له دخل في الملاك. القيد العقلي لا يكون له دخل في الملاك، ليس له دخل في الملاك، هذا معنى القيد العقلي، لا من قريب ولا من بعيد. إذن دخل في ماذا؟ دخل القيد العقلي في الحكم العقلي في الحقيقة، في الآثار العقلية. القيد العقلي هو الذي له دخل في الآثار العقلية والحكم العقلي. شوف لا، إذن القيد العقلي الحاكم به العقل، المحكوم به شيء عقلي تكويني، والمحكوم فيه أو له أيضا آثار عقلية. هذا معنى القيد العقلي، الحاكم به العقل، المحكوم به العقل، المحكوم فيه أو له أيضا العقل. فلما يقال قيد عقلي يعني دخيل في الآثار العقلية، أبدا مو دخيل في الآثار الشرعية، مو دخيل في الملاك. هذه نقطة مهمة جدا 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 جدا. وكما مر بنا الأكابر قد يغفلون، يبطل وضوء، يبطل طواف، يبطل مدري كذا، حجة الإسلام، لتوهم أن هذا القيد يعني قيد شرعي، لأنه القيد العقلي غير القيد الشرعي. قيد العقلي لا يخل بالملاك والصحة الشرعية أبدا، مو دخيل فيها، لماذا يؤثر فيها؟ وإنما هو يؤثر في الآثار العقلية، عفوا في الآثار العقلية، نعم، يؤثر في الطور العقلي للحكم الشرعي، طور العقلي يعني الآثار الشرعية العقلية، عفوا. فإذا القيد العقلي، القيد العقلي سنخا يختلف عن القيد الشرعي، سواء كان القيد العقلي قيد للحكم أو قيد العقلي قيد المتعلق أو قيد العقلي قيد في ضلع آخر في القضية الشرعية. القيد العقلي ليس له دخل في الملاك، هذه نكتة مهمة، بخلاف القيد الشرعي. القيد الشرعي له دخل في الملاك، كشف عن هذه الدخالة الشارع بالجعل الشرعي. إذن ده فارق أساسي بين القيد العقلي والقيد الشرعي، سواء القيد الشرعي قيد المتعلق أو القيد الشرعي قيد الموضوع أو القيد الشرعي قيد الحكم، قيد الموضوع، قيد الموضوع، قيد الموضوع وقيد الحكم من وادي واحد، قيد الموضوع وقيد قيد الموضوع، قيد الموضوع وقيد الحكم من وادي واحد. سبق أن فرقنا بينهم، يعني الموضوع قيد الحكم وقيد القيد قيد الحكم، غاية الأمر قيد الحكم قيد مباشرة ويا الحكم، قيد الموضوع قيد للحكم بوساطة الموضوع، سابقا بينا. جيد، فالقيد الشرعي إما قيد المتعلق أو قيد الحكم، أو تستطيع تقول قيد الحكم وقيد الموضوع، هذا القيد الشرعي له دخل في الملاك. هذه النقطة الآن فرغم نقطة أخرى. القيد الشرعي بعدما عرفنا أنه دخيل في الملاك، سواء قيد الشرعي للحكم أو القيد الشرعي للموضوع، القيد الشرعي، القيد الشرعي نعم يختلف سنخا القيد الشرعي للمتعلق مع القيد الشرعي لموضوع الحكم أو للحكم. قيد الشرعي للمتعلق متعلق من فعل مكلف، فعل مكلف متعلق لحكم الشارع، يسمى فعل مكلف في الأحكام التكليفية متعلق. قيد المتعلق مثل الطهارة للصلاة، الطهارة قيد شرعي، الصلاة متعلق للحكم الشرعي. لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا مثلا باستقبال القبلة، فقيد شرعي في المتعلق. قيد الموضوع مثل أقم الصلاة لدلوك الشمس، لدلوك قيد الحكم، قيد الموضوع. الموضوع إذا جعلناه المكلف الدلوك مثلا قيد الموضوع مثلا، أو المسافة الشرعية قيد وجوب القصر، مقيد المسافة بأنها 8 فراسخ، هذا قيد الموضوع قيد شرعي. هذا سنخه سنخ القيد الشرعي للموضوع الحكم أو للحكم في وادي واحد. في قبال القيد الشرعي في المتعلق سنخان، وقد شرحهما بشرح وافي جدا المرحوم النائني في أجود التقريرات في بحث مقدمة الواجب. نذكر ملخص الضابطة، الفرق بين القيد الشرعي للمتعلق والقيد الشرعي للحكم. القيد الشرعي عبر النائني وتقريبا الصهاني موافقة، العراقي وافقه، وقبل النائني أيضا مذكور في كلمات الشيخ الأنصاري صاحب الكفاية، قبلهم ربما الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه أستاذ الكل وتلاميذه موجود، ولكن النائني بلورته بديعة جدا، انصافا جدا عبارة وقوله بديعة في أجود التقريرات. نعم، ففي أجود التقريرات هذا موجود في بحث مقدمة الواجب، أن الفارق بين القيد الشرعي في متعلق الحكم مع القيد الشرعي في موضوع الحكم، أن القيد الشرعي في موضوع الحكم أو قيد الحكم هو شرط اتصاف الفعل بالمصلحة، عبارة اتصاف سنشرحها، الاتصاف شنو هو. فالقيد الشرعي للحكم أو لموضوع الحكم دخيل في اتصاف الفعل بالمصلحة، مثل المرض، المرض إذا أصيب به الإنسان هذا قيد لحكم مثلا وجوب تناول الدواء أو جواز تناول الدواء، يعني الدواء أدوية غالبا سواء الأدوية الطبيعية أو الأدوية الجديدة المصنعة، أصل الدواء في نفسه سم، يعني بالنسبة للحالة الطبيعية البدن سم، سواء الدواء الأعشاب أو دواء الصيدلي الكيميائي، طبيعة الدواء هو سم من السموم، للذي مزاجه سوي صحيح غير وعك الدواء سم في نفسه. لذلك يعني في نظر الطب القديم أو الطب الأعشاب الشاي تناوله بالدوام خطأ، الشاي في أصل تناوله إذا تعطي الشاي إذا تعطي الدوام ما يأكله أي دابة من الدواء، حسب ما يقولون حسب ما ينقلون أصحاب الطب القديم ما تتناول الدواب، نفس الشاي الأخضر وغيره، هو لأن طبيعته سم، إنما تتناوله الحيوانات أو الدواب عند المرض، أما أن يتناول بنفسك الدوام هذا خطأ. غالب المخالفة ما أدخل في البحث الطبي بس شوية يشرح الاتصاف شنو معناه. المخدرات الجامدة، مو المخدرات كالخمر وكذا، لا المخدرات الجامدة ترياك وهي كذا فلان، هذه في الأصل سموم، وفعلا هي سموم. في الطب القديم يخلطوها مع بعض أنواع الأدوية لأجل الدواء، ولا زال ما كذا الحال. فهنا شوف هذا تناول الدواء صار ما في مصلحة، بس إذا أصيب الإنسان بمرض معين هنا يصبح في مصلحة. أرضية المصلحة يسموها شنو؟ شرط التصاف. فالقيد للحكم أو قيد موضوع الحكم دخيل في اتصاف الفعل. اتصاف الفعل يعني أرضية الفعل، نصح الفعل الآن، نعم تناول هذا السم يصبح فيه مصلحة، ولا نفس السم وما فيه مصلحة. فلاحظ الآن إذا المرض مثلا في الدواء قيد حكم، قيد موضوع حكم، يعني يهيئ الأرضية لكي يكون الدواء له مصلحة. هذا حتى في المقاصد المحرمة لتأثير سيأتي. أما مثلا غليان الدواء بشكل معين، استخدامه بطريقة معينة، مثل استخدامه بشكل سائل أو استخدامه بشكل جامد أو حقنة، الكيفية الخاصة هذه ليست دخيلة في أصل التصاف التناول السم بالمصلحة، وإنما دخيلة في ماذا؟ دخيلة قيد، هاي يسمونه قيد المتعلق الشرعي، دخيل في الإيجاد الفعلي للمصلحة. المرض قيد حكم، وأما كيفية الدواء ليست قيد حكم، هو ماذا؟ كيفية الدواء بطبخ معين، سائل معين، كيفية معينة، هو لا، هو دخيل في إيجاد الفعل للمصلحة. أصل أرضية المصلحة الطبخ لم يكن له دور، كيفية الاستعمال لم يكن له دور، إنما الذي له دور في أرضية المصلحة من؟ ها؟ المرض. فإذا فرق سنخي هناك بين دخالة المرض ودخالة كيفية الطبخ. فضابطة في القيد الشرعي في المتعلق كالطهارة مثلا، شوف الزوال، الزوال لما يتحقق إذا زالت الشمس وجبت الصلاة. فالزوال ماذا؟ الزوال يهيئ لك أرضية لكون الأربع ركعات ذات مصلحة، ولا بدون الزوال ما تكون ذات مصلحة. بينما الطهارة، الطهارة قيد شرعي دخيل في إيجاد المصلحة. إذن لننتبه، هو هذا نائن، هو نفسه رحمة الله عليه أسس بلور هذا المطلب. فالفرق بين القيد الشرعي في المتعلق مع القيد الشرعي في الحكم فرق كبير. كيف نبني على أن كل قيد شرعي غير اختياري، هنا المؤاخذة، كل قيد شرعي غير اختياري في المتعلق يعني دخيل في الإيجاد، نحوره إلى إيش؟ إلى قيد شرعي في الحكم، يعني في الأرضية في الاتصال. الفرق بينهم واسع، سنخان يختلف. كيف نحور بأي شاهد؟ حب أنه غير اختياري لكن دخيل في الإيجاد الفعل، لا دخيل في الأرضية. كيف نحوره ونحوله إلى أنه قيد حكم أو قيد موضوع؟ وهي المؤخذ على النعيني والعراقي. مجرد كونه غير اختياري وليس محل اختيار هذا ما يدل، ما يوجب. سنشوف له صرف أخرى لأنه كان غير اختياري، لكن كونه دخيل في إيجاد المصلحة شيء، وكونه دخيل في أرضية المصلحة شيء آخر. هاي قبضة العجز والقدرة لها حل، بس مو حل ان نحور سنخ القيد، ما يتحور، قد يكون غير اختياري لكن دخيل في ايجاد الفعل، ايجاد المصلحة في الفعل. هذا الكشف من سنخ الى سنخ يريد له يعني مثل ما يقول تباين، تباين في السنخين. صحيح القيد الشرعي يغاير القيد العقلي، لكن ايضا القيد الشرعي هم متباين قسمين سنخين. الان فرق بين تقول للمريض اذا مرضت فخذ السم، اما تقول له ان اخذ السم او الشيء المعين دخيل في مثلا تأثير الدواء. لا، مو دخيل في تأثير الدواء، اصلا الدواء اول لابد له مصلحة وهو المرض، ولا الشخص الصحيح السوي الدواء بالنسبة له السم هو يمرضه بالعكس. لذلك اخذ الدواء اذا انتهى المرض اخذه مرض إلى حد معين، جرعاتها لازم بقدر معين، بقدر ما في الإنسان من مرض زايد على ذلك كلمة تأثير في صحة الإنسان. فإذا هذا التحوير لا غير مقبول وليس عليه شاهد، ويعني من التدافع بمكان. هني بقول كلمة وننهي، نتمم غدا إن شاء الله. هذا البحث جدا حساس، أثير في مقدمة الواجب، أثير في أمواطن عديدة، وله تأثيرات عجيبة غريبة في يوميات الفقه. هذا البحث نفسه اللي أمس وقبل أمس واليوم إن شاء الله غد وبعد غد بمشيئة الله نتناوله، أقسام القيود من البحوث الأصول القانونية صعبة الخطرة جدا، بحث ثبوتي بعد، هذا ليس بحث في دليلية الدليل، لا ألفاظ ولا حجج، بحث ثبوتي في المبادئ الأحكامية أصول القانون. كلمة فقط أقولها وننهي، هنا يصير لنا واضح أن المشهور عندما يقولون كل قيد شرعي في أحد الطرفين، دققوا، قيد عقلي في الطرف الآخر الثاني، ما قالوا قيد شرعي، واضح القيد العقلي أصلا لا دخيل في أرضية الاتصاف ولا دخيل في ماذا؟ في إيجاد المصلحة، لا في أرضية اتصاف الفعل بالمصلحة ولا دخيل في إيجاد المصلحة، أبدا بعيد عن كلا المطلبين. إذن دخيل في ماذا؟ دخيل في التنجيز أو في قضايا عقلية أخرى، على العقلي دخيل في العقلي وليس في الشرعي. لذا المشهور قالوا كل قيد شرعي في أحد الطرفين، إذا إيش؟ قيد عقلي في الطرف الآخر. أي بحث مهم، وإن شاء الله ما نستعجل في أقسام القيود لأن معقدة وصعبة. إن أحد أهدافه من بحث اللباس المشكوك هذا البحث، أحد أسبابه، وصراحة كثير من الكبار بعد فضلا عن غير الكبار من الفقهاء يقعون في غفلات عجيبة غريبة في البحث.